بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: من كتاب الصيام والاعتكاف الصواب أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قسر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم ولا يستحب، بل فطره هو المشروع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهو صحيح صريح لا يحتمل التأويل. وما استدل به على مشروعية الصيام فإنه محتمل وهو محمول على هذا الصريح. والصواب أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم. وحديث كريب عن ابن عباس الذي في صحيح مسلم صريح بذلك، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعتبر رؤية أهل الشام، وأخبر أن ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنه مثل قوله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وغير ذلك من النصوص المؤقتة للعبادات في أوقات معينة تابعة لجريان الشمس والقمر، فإن هذه الأمور بالاتفاق تختلف باختلاف محلها، ولكل أهل محل حكمهم في ليلهم وفجرهم وزوالهم وعصرهم وغير ذلك، وكذلك في رؤيتهم للهلال، وهذا واضح ولله الحمد. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم الإمساك قولا واحدا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وقوله قوي جدا مبني على أصل، وهو أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها، فهم أفطروا لما كان في ظنهم، والحكم الظاهر لهم أنه ليس من رمضان، فإذا بان أنه من رمضان لزمهم إمساك ما بان لهم ولم يلزمهم قضاء ما لم يبلغهم. يوضح ذلك يوضح هذا أنهم كانوا مستعدين ناوين موطنين أنفسهم على صيام جميع شهر رمضان، فإذا بان لهم بعد ذلك خطأهم في فطرهم لم يكن هذا خطأ مؤاخذين به، بل كان هذا مشروع في حقهم أنهم أفطروا بالحكم الشرعي وأمسكوا بالحكم الشرعي، فهم لم يخالفوا حكم الشرع بوجه. ويوضح هذا أن الناس إذا أكل وشرب وهو صائم أن صومه صحيح، وكذلك المخطئ على القول الصحيح، وهؤلاء أدنى أحوالهم أن يكونوا مخطئين إن لم يقل مصيبين، فكيف يتم الصوم للناس والمخطئ دون المفطرين بالأمر الممسكين بالأمر؟ والناس والمخطئ مفطرون بالعذر صائمون بالأمر، فأي الطائفتين أعذر وأولى لعدم القضاء؟ بل حالة المفطر قبل أن يتبين له أنه من رمضان كحالة الذي يأكل ويشرب قبل أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين له بعد أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر فالصواب أن حكمه حكم الناس لا حرج عليه وصيامه صحيح، لأن الله جعل الناس والمخطئ حكمهما واحدا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المخطئ أن يقضي ذلك اليوم. ويوضح ذلك أيضا أن المتأولين من الصحابة رضي الله عنهم للخيط الأبيض من الخيط الأسود ظنوا أنه الخيط المعروف، فكانوا يأكلون ويشربون حتى يتضح لهم الخيطان، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإعادة ما فعلوه. والذي كان مخطرا قبل أن يتبين له أنه من رمضان ثم أمسك بعد أن تبين له أعلى حالة من المتأول. فإن قيل يلزم على هذا أن الحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم في أثناء يوم من رمضان ألا يقضوا ذلك اليوم بل يمسكوه فقط، قيل أما الكافر فنعم فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه لأنه لم يخاطب به قبل ذلك ولم يجب عليه حكما ظاهرا، فهو كالذي لم يعلم أنه من رمضان. وأما الحائض والنفساء فإن الصيام واجب عليهما حتى في حالة جريان الدم، إلا أن من شرط صحته انقطاع الدم، وليست حالتهما كحالة المخطئ والناسي، فإن الشارع جعل دمهما مانعا من صحة الصيام وأوجب عليهما إذا طهرتا قضاء الصيام والواجب. والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير الشيخ ابن زايد رحمه الله اجتهادية، ذكرنا غالبا أنه يتحرى موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكل اجتهاده، فها هنا هذه المسألة، وهي إذا حال دون رقيع القمر ليلة 30 من شعبان غيم أو قشر، وقع فيها خلاف وروايات عن الإمام أحمد، هل تصام وتصلى تلك الليلة أو لا يصام يوم 30؟ وصورة ذلك إذا رأوا الهلال في شعبان، رأوا هلال شعبان مثلا ليلة الخميس مساء الأربعاء، وكان يوم الخميس بعد 4 أسابيع هو 29، ونظر الهلال مساء يوم الخميس ليلة الجمعة أي ليلة 30 وحال دونه غائم أو قتر ولم يتمكن، ذهب الجمهور على إلى أنه لا يصام اليوم 30 من شعبان الذي لم يتمكن من رؤية الهلال فيه، وجاءت أحاديث كثيرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا رواياته كثيرة، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، بنحو هذه الروايات. وجاء حديث عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا يوم مشكوك فيه الذي هو يوم 30، والذي يخاف أنه من رمضان وأنه من شعبان، فلأجل ذلك لا يصام ذلك اليوم، ولكن يفطرونه. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان في صوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصمه، يعني لا تسبقوا رمضان فتصوموا اليوم 29 أو اليوم 30، وذلك ليكون رمضان متميزا لم يختلط بغيره، يكون رمضان على ما هو عليه، له أول معلوم وله آخر معلوم. فكما أنه لا يصام اليوم الذي هو آخر هو أول شعبان أي شوال أي يوم العيد، فكذلك لا يصام اليوم الأخير من شعبان حتى يكون لرمضان أول وآخر. فهكذا جاءت هذه الرواية. وجاءت عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يصام احتياطا، واستدلوا برواية في هذا الحديث، حديث ابن عمر: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. هكذا جاءت هذه الرواية، وهي رواية صحيحة. قالوا: معنى اقدروا له أي ضيقوا له، أي قدروا أنه 29 يوما، لأن القدر هو التضييق. ومن قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. وقول الله تعالى: فأطعم الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، فيقول قدر يعني ضيق. تأولوا قوله: فاقدروا له أي ضيقوا عدة شعبان. فهذا على هذه الرواية، رواية في الصحيح، ولكن جاءت بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له 30. أصبحت موافقة للرواية الأخرى التي فيها: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أو فأكملوا العدة. فتكون الرواية عن إمام واحد. المشهور عن الإمام أحمد الرواية الثانية أنه يصام اليوم 30 الذي لم يرى فيه الهلال بسبب الغيم أو بسبب القتر، أنه يصام. واستدلوا بفعل الراوي وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا كان ليلة 30 من شعبان أرسل من ينظر إلى الهلال يقول اذهب يا فلان وفلان وفلان انظروا الى الهلال ليله الثلاثين، فاذا كان صحوا ولم يروه لم يقم، لانه لو هل لرؤي. واذا راوه صام، واذا كان غيم او قتر تلك الليله صام، من باب الاحتياط. وتاول قوله اقدروا له يعني ضيقوا له. وفعلت ذلك عائشه رضي الله عنها، فكانت إذا كانت ليلة الثلاثين ولم يرى الهلال بسبب غيم أو نهوة فإنها تصوم وتقول لأن أصوم يوما من شعبان أفضل من أن أفطر يوما من رمضان. قد يكون هذا اليوم من رمضان، والله تعالى أمرنا بصيام رمضان كله، من شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا أفطرنا هذا اليوم فيمكن أن يكون من رمضان، ونكون قد تركنا صيامه ونحن نقدر. فكانت تصوم، وكذلك بعض الصحابة. فعلى كل حال هذا اختيار أكثر الأئمة أنه لا يصوم، واستدل بهذا الحديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فقالوا دليل على أنه لا يصام ذلك اليوم ولا يستحب، بل فطره هو المشروع. ويقول حديث صحيح صريح لا يحتمل التأويل، والذي استدل به على مشروعية الصيام محتمل وكونه يقدر له، وهو محمول على الصريح يقدر له ثلاثين. بعده ذكر مسألة أخرى، يقول الصواب أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم. وحديث قريب عن ابن عباس الذي في صحيح مسلم صريح في ذلك، فإن ابن عباس لم يعتبر رؤية أهل الشام، وأخبر أن ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإنه مثل قوله إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ومثل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، وغير ذلك من النصوص المؤقتة للعبادة لأوقات معينة تابعة لجريان الشمس والقمر. فإن هذه الأمور بالاتفاق تختلف باختلاف محلها، ولكل أهل محل حكمهم في ليلهم وفجرهم وزوالهم وعصرهم وغير ذلك، فكذلك في رؤيتهم للهلال، وهذا واضح لله الحمد. وحديث قريب مولى ابن عباس أرسله ابن عباس إلى الشام بخلافة معاوية، ولما أرسله كان ذلك في آخر شعبان، إذ دخل رمضان وهو هنالك ورأوا الهلال في الشام ليلة السبت ليلة الجمعة وصاموا يوم الجمعة، وأما أهل المدينة فما رأوه إلا ليلة السبت، صاموا بعد أهل الشام بيوم، أهل الشام ومن حولهم صاموا يوم الجمعة، وأهل المدينة صاموا يوم السبت. ثم إن قريبا جاء في آخر الشهر، وذلك لبعد المسافة، في آخر الشهر جاء إلى المدينة، سأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقال ليلة الجمعة. قال ورأيته أنت؟ قال نعم، رأيته أنا ورآه أمير المؤمنين ورآه أهل الشام يصام كلهم يوم الجمعة. قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت وصمنا يوم السبت ولا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30 يوما. فقال قريب أولا تستهي برؤية أمير المؤمنين وبصيام المؤمنين؟ فقال لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أنه جعل لكل قوم ولكل دولة رؤيتهم، إذا رأوه فإنهم يقومون. واستدل بهذا الحديث، وجاء في حديث عمومه إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهو خطاب لأهل كل دولة ولأهل كل بلدة، أن لأهل كل بلدة رؤيتهم. وكان هذا في تلك الأزمنة التي يتأكد فيها رؤية يعني الهلال بالبصر، وإذا رؤي في بلد فلا يعلم به أهل البلد الأخرى ولو كانت متجاورة إلا بعد يوم أو أيام. وأدركنا ذلك في قبل وجود البرقية وقبل وجود السيارات، أدركنا أنهم إذا أداء رؤية الهلال في إحدى القرى لا يعلم بذلك أهل القرية التي بينهم وبينها مسيرة، التي بينهم وبينها نحو 30 كيلو، لا يعلمون إلا بعد يوم، يصبحون مفطرين ولا يصومون، وكذلك أيام الأعياد يفطر هؤلاء برؤية الهلال، وآخرون ما رأوا الهلال ويصبحون صياما، وربما لا يأتينا الخبر إلا بعد العصر أنه دخل الشهر رمضان أو شوال، وذلك لبعد المواصلات قبل وجود السيارات وقبل وجود المكالمات وقبل وجود البرقيات ونحوها. فهكذا يصبح كثير منهم صياما يوم العيد ولا يعلمون بالعيد إلا بعد يوم، ويصبحون مفطرين من رمضان أول اليوم. أما في هذه الأزمنة فقد جاءت هذه الإذاعات والمكالمات والبقيات التي إذا رقي فيها في بلدة انتشر الخبر في ساعة أو أقل من ساعة وصل إلى شرق الأرض وغربها كما هو مشاهد. وهذا مما يسره الله تعالى من هذه الوسائل التي تنقل الخبر بسرعة. وعلى هذا اختلف المتقدمون والمتأخرون واختيار أكثر الفقهاء أنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصيام. هكذا اختاروا واستدلوا بهذا الحديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن معنى رأيتموه يعني رؤية فيما بينكم، رآه بعضكم ولو لم يره الآخرون. هكذا إذا رأيتموه يعني رؤية فيما بينكم، فمعنى ذلك أنه لو رؤي في الشام ثبت أنه رؤي، أو رؤي في المغرب ثبت أنه رؤي، أو رؤي في الهند أو السن أو في اليمن أو الشام أو تركيا أو دول بعيدة أنه ثبت وأنه رؤي. وذلك لأنه شهر واحد سماه الله تعالى شهر رمضان، وإذا كان كذلك فلا يكون لهؤلاء رمضان ولهؤلاء غير رمضان، فهو شهر واحد. فلذلك رجح أكثر فقهاء المتقدمين أنه يصام، مع أن الوسائل في ذلك الوقت لا تصل إليهم، ولكن قالوا إذا وصلت فإنهم يبنون على ذلك. إذا وصلت، إذا جاءهم الخبر بأنه رؤي في تلك البلاد قبلهم يوم، فإنهم يفطرون بعد تمام 30 يوما من رؤية الآخرين، وبعد 29 يوما من رؤيتهم. هكذا ثم بعد ذلك يقضون اليوم الذي سبقوا به، وهذا كان عليه العمل كثيرا. وهناك رواية أخرى وهي العمل بحديث ابن عباس أنه لم يقبل رؤية أهل الشام، وذلك الاختلاف المطالع. وبحثت المسألة قبل 25 سنة هيئة كبار العلماء، فلما وجدت هذه المكالمة وهذه البرقيات ترجحوا أنه إذا رؤي في بلد يلزم الناس كلهم الصوم حتى لا يتعدد الشهر، فإنه شهر واحد. لكن خالفهم في ذلك الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله، ولما خالفهم ألف في ذلك رسالة له باختلاف الأهلة واختلاف المصالح، وعمل فيها بحديث قريب، وقال لكل أهل بلد رؤيتهم، وطبعت رسالته ولم يقدر أحد أن يرد عليه لهيبته، فبقي الأمر على ما كان عليه أن هناك من يقول يصام وهناك من يقول لا يصام. ولا شك أن المطالع تختلف اختلافا ظاهرا، وذلك بسبب أن سير القمر أبطأ من سير الشمس، فلأجل ذلك يغيب عند قوم قبل الشمس وعند الآخرين بعد الشمس، فيحل عند هؤلاء ولا يحل عند الآخرين. ولأجل ذلك رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا رؤي في بلد لزم من بعدهم أن يصوموا ولا يلزم من قبلهم، وصورة ذلك لو غاب مثلا في البلاد الشرقية، لو غاب في الهند غاب قبل الشمس بخمس دقائق فإنه يمكن أن تسبقه الشمس عندنا فيغيب بعدها، وذلك لأن المسافة هناك يعني يمكن 3 ساعات يغيب عندهم قبلنا، تغيب الشمس قبلنا ب3 ساعات أو ب4 ساعات في بعض البلاد الشرقية، فيمكن أنه غاب عندهم مقارنة للشمس أو غاب عندهم قبل الشمس بدقائق وتأخر بعدها عندنا في 4 ساعات سبقت في الشمس، في 4 ساعات هذه ولما غاب عندنا وإذا هو بعد الشمس ب4 دقائق أو نحوها يرى عندنا ولا يرى عندهم. وإذا كان كذلك فيقول شيخ الإسلام إنه يلزم الذين رؤي عندهم والذين بعدهم أن يصوموا، لأنه إذا تحقق أنه دخل عندنا تحقق أنه دخل عند أهل مصر وعند أهل تونس وعند أهل المغرب وعند البلاد الأفريقية كلها، وذلك لأنه تحقق رؤيته في هذه البلدة فيلزم أن يكون مرئيا في تلك البلاد. وهذا واقع، وقد يكون الأمر أقرب من ذلك، قد يغيب عن أهل الإمارات وعن قطر وهذه الدول يغيب عندهم مع الشمس أو يغيب قبل الشمس بدقيقة، وحيث أنه يتأخر نحو ساعة عن أهل جيزان وأهل تبوك يتأخر الغروب عندهم ساعة فيمكن في هذه الساعة أن تسلقه الشمس فيرى الهلال في جيزان أو في تبوك أو في جدة متأخرا عن الشمس بدقيقتين أو بثلاث دقائق ويثبت دخوله عند أهل غرب المملكة ولا يثبت عند أهل شرق المملكة. فيثبت أن لأولئك رؤيتهم ولا يثبت لأهل هؤلاء الأحساء والشرقية لا يثبت لهم، وذلك لأنه غاب عندهم مع الشمس أو قبل الشمس، فيلزم هؤلاء ولا يلزم هؤلاء. فهكذا على اختيار شيخ الإسلام أنه إذا رؤي في بلدة لزم أهل تلك البلدة والذين بعدها الذين عنها في جهة الغرب، ولم يلزم الذين في جهة الشرق. ومع ذلك واقع الأمم في هذه الأزمنة واقعهم خلاف ذلك، وذلك لأنهم يعتمدون الحساب ولا يعملون بالرؤية، ولو جاءهم عشرات يقولون رأينا لا يعملون بذلك، وإنما يعملون بالحساب. وهذا خطأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، لا أصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل العدة 30 يوما. فأخبر بأن العمدة على الرؤية لا على الحساب. وقد أكثر من الاعتماد على الحساب الاعتماد عليه، ولا شك أنه يمكن، ولأجل ذلك يرى الحساب الذي في التقاويم يرى غالبا أنه موافق، يقل أن يحصل اختلاف بالحساب الذي في التقاويم، أن يحصل اختلاف بين التقاويم، فيدل على أنهم عرفوا ذلك بالحساب، فكأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في ذلك الزمان بأنهم أميون، وذلك لأن الأمية غالبة عليهم، إن أمة أمية، كان العرب أميين، قال الله تعالى هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم، أي لا يكتبون ولا يحسبون، ولكن إذا تغيرت الحال وصاروا يحسبون ويكتبون ويعرفون فإن الحكم قد يتغير، فيعملون بالحساب أو بالكتابة أو نحوها، يعمل بهذا الحساب كثيرون. ثم جاءت أيضا الأرصاد الجوية، والتي تتابع الهلال وتعرف منزلته كل ليلة رؤية محققة أو علما محققا، يعرفون أنه في هذا اليوم يطلع مع الشمس ويغرب بعدها، يعرفون أنه يغرب بعد الشمس بعشر دقائق أو بخمس أو بدقيقة، يقدرون ذلك رؤية دقيقة بهذه الأرصاد. فلأجل ذلك رأى بعض العلماء اعتبارها وعمل بذلك في كثير من الدول، وصار ذلك أيضا مرجحا. ولما كانوا قبل أن يدققوا الحساب وينصبوا هذه الأرقام، كان كثيرا يرونه وهم كاذبون، يدعون أنهم رأوه ولم يكونوا رأوه، والواقع يشهد بكذبهم. وما ذاك إلا أن الله تعالى جعل الرؤية شيئا ظاهرا، جعل رؤية الهلال شيئا ظاهرا لا ينفرد به واحد دون 20,000. فالناس أعطاهم الله تعالى الأبصار، فيدعي بعضهم أنه رآه في ليلة الجمعة، ثم إذا جاءت ليلة السبت نظروه فلا يراه إلا أفراد قليلون. كيف رأيتموه الذين رأيتموه ليلة الجمعة؟ رأيناه في مكان كذا وكذا. كذبتم، هو الآن في غير ذلك المكان، الليلة التي بعدها. وقد جرت العادة أن بين كل منزلتين نحو 40 دقيقة، وذلك دليل على أنه لا بد أن يرى الهلال في الليلة الثانية رفيعا، وكذلك أيضا في الليلة الثالثة. في حديث في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لمغيب القمر الثالثة. فدل على أنه إذا رؤي في الليلة الأولى غاب بعد الشمس في الليلة الثانية بثلثي ساعة، وكذلك في الليلة الثالثة لا يغيب إلا بعد الشمس بساعتين إلا ثلث، أو بساعة وثلث أو نحو ذلك، مما يدل على أنه يتأخر. وكل هذا دليل على أن أولئك الذين يرونه يقع منهم الكذب. استمر ذلك عدة سنين، يعني من حدود سنة 1395 إلى حدود سنة 1415 أو 14، وهم على هذا، بل قبل ذلك يمكن من سنة 85، وهم يرونه ويفطرون الناس ويحرصون على رؤية هلال شوال دون رؤية هلال رمضان. وقع في سنة 1404 أنهم لم يصوموا إلا 28 يوما، وذلك دليل على كذبهم وعدم عدالتهم. لما صمنا 28 يوما رؤي الهلال، رآه أناس في الجنوب وأناس في الشمال وأناس في الشرق وأناس في الغرب، وأفطر الناس بعد 28 يوما. هؤلاء الذين رأوه الصحيح أنهم كذبة، أو أنهم أو أنهم غير عدول. فإذا قيل لهم لماذا لم تروه ليلة دخل رمضان، فإن قالوا ما هل تلك الليلة، قلنا كذبتم، الصحيح الشهر لا يكون 28 يوما. فإذا قالوا رأيناه وكتمناه، قلنا إذا أنتم هجرة، كيف تكتمون رمضان ولا تكتمون شوال؟ فإذا قالوا لم نهتم به، ما اهتممنا به ولا حرصنا عليه، قلنا إذا أنتم لستم عدولا، كيف تهتمون بالإفطار ولا تهتمون بالصيام؟ فإذا قالوا إنه حال دونه غيم، قلنا كذبتم، الغيم في جهة واحدة ولا يكون في أطراف المملكة، رؤية مثلا في شمال المملكة وشرقها وغربها وجنوبها ووسطها، ولا يكون ليلة دخول رمضان، لا يكون كل هذه البلاد عليها غيم، وهذا هو الواقع. فدل على أنهم إما رأوه وكتموه، وإما أنهم لم يهتموا به، وإما أنهم كذبوا في رؤيته بعد 28 يوما. فالحاصل أنه لما رأى العلماء هذا الكذب في أولئك، قالوا لا تعتمد رؤيتهم، وصرحوا بأنهم يوجد ما يكذبهم وهو رؤية الناس. ففي سنة 402 رؤية الهلال، وأفطر الناس خلال شوال، ولما ذهبنا من الرياض إلى بلدة قريبة ونحن 40، نظرنا إليه بليلة الثاني وما رآه منا أحد، ولما كان في الليلة الثالثة رأيناه ونظرنا إليه ورأيناه، ولكنه رؤية دقيقة مما يدل على أنه هو الليلة الثانية، مما يدل على كذب هؤلاء. فالحاصل أنه في هذه الأزمنة اعتمدت اعتمدوا هذه الألفاظ حتى لا يكون هناك اختلاف في الذين يقولون إنهم رأوه وهم كاذبون. فالمؤلف هاهنا يختار أن لأهل كل بلدة رؤيتهم، ويستدل بحديث قريب، ويجيب عن حديثهم لرؤيته وأفطروا لرؤيته بأنه مثل الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وما ذاك إلا أن هذا شيء واقع، تغيب الشمس عن هذه البلدة قبل أن تغيب عن الرياض بربع ساعة أو قريبا من ذلك، ويفطرونها هنا ونخاطبهم ونكلمهم فيقولون قد أفطرنا أو قد صلينا المغرب. وكذلك أيضا في الحجاز، نكون في الحجاز وتغيب الشمس عن أهل الرياض قبلنا بالحجاز بنصف ساعة ويفطرون ويصلون قبل أن يفطر أهل الحجاز، وكذلك أيضا الإنسان يمسكون بطلوع الفجر هنا قبل الرياض بربع ساعة قريبا من ذلك، ويمسكون بالحجاز في الرياض قبل أهل مكة وجدة بنصف ساعة، فلكل أهل بلدة غيوبهم يعني فجرهم وغروبهم. فكذلك أيضا رؤيتهم للهلال، ولكن لما عرف بذلك لما كانت المملكة موحدة صار الهلال عندهم موحدة، فاتفقوا على أنه إذا رؤي في جيزان أو في تبوك أو في جدة أنه يلزم أهل المملكة كلهم الصيام لئلا يتفرقوا. ومع ذلك تخالفهم بعض المدن، حتى الكويت مع قربه من هذه البلاد لا يلزمهم او لا يتقيدون بصيام اهل المملكه، ولا تتقيد المملكه بصيامهم ولا بافطارهم. هذا لأجل اختلاف الدول واختلاف الأنظمة. يقول وهذا أيضا يعني أن لأهل كل بلدة أو لأهل كل دولة رؤيتهم شبيه بقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لأن الله تعالى أمر بأن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، ومن المعلوم أنه يطلع هاهنا قبل أن يطلع في الرياض، يطلع الفجر في الرياض قبل أن يطلع في مكة، وكذلك يطلع في مكة قبل أن يطلع في مصر، وهكذا. فما يدل على أن لأهل كل بلدة توقيتهم في الصيام والإفطار. فكذلك في دخول الشهر وفي خروجه. يقول وغير ذلك من النصوص المؤقتة للعبادات بأوقات معينة تابعة لجريان الشمس والقمر، فإن هذه الأمور بالاتفاق تختلف باختلاف محلها، أن يختلف الظهر في الشرقية قبل الغربية، وكذلك يختلف المغرب، وكذلك يختلف بقية الأوقات باختلاف محلها. فلأهل كل محل حكمهم في ليلهم ونهارهم وفجرهم وزوالهم وعصرهم، كما ذلك واقع في الليل والنهار في غروب الشمس وفي طلوعها وفي إمساكهم للصيام وفي إمساكهم للصيام وكذلك إفطارهم وكذلك صلواتهم. يقول فكذلك برؤيتهم للهلال وهذا واضح لله الحمد. ذكر بعد ذلك مسألة وبالغ فيها رحمه الله، وهذه المسألة هي إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤيته إلى لرمضان لزمهما الإمساك قولا واحدا، وهل يلزمهم قضاء ذلك اليوم؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم. يقول قوله قوي جدا مبني على أصل، وهو أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها، فهم أفسروا لما كان في ظنهم، والحكم الظاهر لهم أنه ليس من رمضان، فإذا بان أنه من رمضان لزمهم إمساك ما بان لهم ولم يلزمهم قضاء ما لم يبلغهم. صورة ذلك إذا رؤي الهلال قديما لتباعد البلاد، رؤي في مثلا الأحساء قبل وجود المكالمات ونحوها، وما علم به أهل الدمام إلا بعد الظهر، ما علموا برؤيته. جاءهم الخبر، أرسل أهل الأحساء مثلا راكبا سار في ليله، ولبعد المسافة ما وصل إلا بعد الظهر، فقال إنه رؤية الأحساء. أمسكوا أخافنا أمسكوا بقية اليوم، لازمهم الإمساك لأنه جاءهم خبر أن هذا اليوم رمضان، وإذا لزمهم الإمساك فهل يقوون ذلك اليوم الذي أفطروا أوله أو لا يقوونه؟ الجمهور على أنهم يقضون، وذلك لأنهم مأمورون بصيام رمضان كله، وهؤلاء أفطروا نصف يوم، فلا بد أنهم يقضون ذلك اليوم ولو أنهم أمسكوا بعضا. هكذا يرى الجمهور، وذلك لوجوب صيام رمضان، ولقول الله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه، والذين أفطروا نصف يوم ما صاموه كله وإنما صاموا بعضه، فلا بد أنهم يقضون ذلك اليوم. وقاسوا ذلك على مسائل كثيرة، منها إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم وكانت مفطرة أول النهار أمسكت، ولا يقال إنها قد أكلت في ذلك اليوم، فلا حاجة للإمساك إذا كانت سوف تقضي، ومع ذلك تمسك، فإذا كانت تمسك وتقضي فكذلك الذين بلغهم الهلال في أثناء النهار يمسكون ويقضون. وقاس ذلك أيضا على المسافر إذا قدم وهو مفطر، إذا أفطر وهو في السفر وجاء إلى بلده في أثناء النهار في الساعة العاشرة ضحى أو في الساعة الثانية ظهرا أو حتى في الساعة الخامسة عصرا، أنه يمسك بقية يومه، ومع ذلك يقضي ولا يقال لا تمسك إذا كنت سوف تقضي، فإنك بلا شك قد أفطرت وسوف تقضي هذا اليوم فلا تمسك، بل نقول له أمسك، لأن الإفطار كان لقطة في السفر وأنت الآن لست في السفر. الله تعالى قال من كان على سفر مريضا على سفر، وأنت الآن قد انتهى سفرك فأمسك لحرمة الزمان، وأما القضاء فلا يلزمك فإنه يلزمك، وما ذاك إلا أنك أكلت بعض هذا اليوم أو أفطرته بالنية. وهكذا أيضا كل من أفطر بعض النهار ثم أمسك آخرة كالمريض إذا شفي في أثناء النهار أنه يمسك ويقضي. وقاس ذلك على ذلك الكافر إذا أسلم في أثناء النهار يمسك بقية ذلك النهار وقالوا أنه يقضي. هذا هو قول الجمهور أنهم يقضون، يعني من أمسكوا لرؤية الهلال نهارا ما جاءهم الخبر إلا في الضحى أو حتى بعد صلاة الفجر أنهم يقضون. وقع ذلك في سنة قريبة، يمكن قبل 8 سنين أو 10 سنين، ما رؤي هلال في رمضان إلا في إحدى قرى الجوف، رآه واحد وتأخر إثبات رؤيته عند القاضي، ولما كانت الساعة الواحدة ليلا أذيع الخبر أو الساعة الثانية عشر، وكثير من الناس كانوا قد ناموا ولم يعلموا إلا بعد الصباح. فاختلف المشايخ لما أصبحوا، منهم من أكل بعد الصباح حتى وقع من بعضهم الجماع بعد الفجر، فعند ذلك اختلفت الفتوى. فمن المشايخ من تساهل وقال لا يقضون ولو ما أمسك بعضهم إلى الساعة السابعة أو الثامنة عندما وصل إلى مقر العمل ورأى الناس قيامه، فبعضهم أمسك لما دخل المسجد ورأى كثرة المصلين استغرب وعلم أنه قد دخل الشهر، وبعضهم الذين لا يصلون مع الجماعة صلوا في بيوتهم وهم لا يعلمون وناموا بعد الفجر وقع منهم أكل أو جماع أو إفطار. فالشيخ ابن باز رحمه الله رأى أن عليهم القضاء، والشيخ عبد العزيز الشيخ المفتي الآن رأى أنه لا قضاء عليهم. ولما قيل للشيخ بن باز إن شيخ الإسلام يرى أنه لا قضاء عليهم قال إن هذا قول غريب ولم يعمل به أكثر الأئمة جمهور الأمة أو قد يكون إجماعا لا يعملون بهذا القول بترك القضاء فألزم بالقضاء. وقع الخلاف في تلك السنة الشيخ عبد العزيز على الشيخ كان يعمل مدرسا قبل أن يكون في سلك الإفتاء فقبل فتواه بعض وقبل وآخرون لم يقبلوا ذلك وهم الجمهور. فالحاصل أن الفتوى اختلفت في ذلك الزمان. فالشيخ بن سعدي في هذا الكتاب يرجح أنه لا قضاء عليهم ويرى ذلك هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية ويرجح ذلك بهذه المرجحات فيقول إن هؤلاء صاموا الصيام الذي علموه والأمر الذي لم يعلموه أو قبل أن يعلموا لا حرج عليهم ولا إثم عليهم في إفطارهم فإذا كان لا إثم عليهم فلا قضاء عليهم لأنهم ما صاموا إلا بعدما علموا حتى ولو لم يعلموا إلا في اليوم الثاني فإنه لا قضاء عليهم لأنهم أفطروا ذلك اليوم على أنه من شعبان. ويقيس على ذلك من أفطر قبل الغروب مجتهدا أنه لا يقضي. وقع ذلك في العهد النبوي في حديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. روى هذا الحديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر وهي بنت عمه عن أسماء وهي جدته وجدة زوجته. فقيل لهشام هو هل قضوا ذلك اليوم؟ فقال أو بد من القضاء، كأنه يقول لا بد من القضاء، ولكن أسماء لم تذكر القضاء. فيختار شيخ الإسلام أنه لا قضاء عليهم إذا أفطروا باجتهاد وظنوا أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، وذلك قبل وجود الساعات الدقيقة التي تبين وقت الغروب ووقت الشروق. فأما في هذه الأزمنة فوقوع هذا نادر، قد يقع في بعض البوادي ونحوها، يقع منهم عدم رؤية عدم علمهم بالهلال، وكذلك أيضا يقع منهم الاجتهاد في الغروب فيفطرون قبل أن تغرب أو يأكلون بعد أن يطلع الفجر باجتهاد، ولكن لا عذر في ذلك بعد وجود هذه الساعات الدقيقة. يقول نكمل بقية كلام المؤلف على هذه المسألة إذا قامت البينة في أثناء النهار أنهم يمسكون ولا يقضوا. يقول يوضح هذا أنهم كانوا مستعدين ناويين واطنين أنفسهم على صيام جميع شهر رمضان مستعدين لصيامه، فإذا بان لهم بعد ذلك خطأهم في فطرهم لم يكن هذا خطأ مؤاخذين به، لأنهم على أربة الصيام، ولكن ما بلغهم الخبر إلا في النهار، أو ما بلغهم إلا في آخر النهار، أو ما بلغهم إلا بعد يوم، فهم ما تعمدوا الإفطار، فيكونون معذورين بهذا الإفطار، فلا قضاء عليهم. يقول بل كان هذا المشروع في حقهم أنهم لا يصومون حتى يتحققوا دخول رمضان، أنهم أفطروا بالحكم الشرعي وأمسكوا بالحكم الشرعي، فهم لم يخالفوا حكم الشرعي بوجه من الوجوه. يعني هكذا يعلل، ثم يقول ويوضح هذا أن الناس إذا أكل أو شرب وهو صائم أن صومه صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائما فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول فكذلك المخطئ على القول الصحيح إذا أخطأ وأكل أو شرب خطأ فإن ذلك لا يضره ولا يقضي. يقول هؤلاء الذين ما علموا بالشهر إلا بعدما انتصف النهار مخطئون فهم معذورون. يقول هؤلاء أدنى أحوالهم أن يكونوا مخطئين إن لم نقل مصيبين، فكيف يتم الصوم للناس والمخطئ دون المفطرين بالأمر المتمسكين بالأمر، لأنهم مفطرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فهم أفطروا لأنهم ما رأوه. يقول والناس والمخطئ مفطرون بالعذر، صاموا بالأمر صائمون بالأمر، فأي الطائفتين أعذروا وأولى بعدم القضاء؟ الذين أفطروا لأنهم أمروا بالإفطار حتى يروا الهلال وهم ما رأوه ولو رآه غيرهم من أهل القرى، أو الذين أفطروا لأنهم ناسي أحدهم نسي أو أكل أو شرب. يقول بالحالة المفطر قبل أن يتبين له أنه من رمضان كحالة الذي يأكل ويشرب قبل أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني لو أكل وهو يظن أن الفجر ما طلع فإنه معذور، إذا تبين له بعد أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر فالصواب أن حكمه حكم الناس لا حرج عليه وصيامه صحيح، لأن الله تعالى جعل الناس والمقت حكمهما واحدا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المخطئ أن يقضي ذلك اليوم. ويوضح ذلك أيضا أن المتأولين من الصحابة لما نزلت الآية في سورة البقرة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحجر، عمد بعضهم إلى خيطين، فخيط أبيض كهذه الورقة وخيط أسود كهذه الأسلاك، فجعلهما تحت وسادته، وصار كلما استيقظ نظر فيهما هل يعرف هذا من هذا؟ وذلك في ظلمة الليل، وصاروا يأكلون، وربما أن الفجر قد طلع وهم يأكلون، وظنوا أنهم على صواب. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن المراد بياض الليل وسواد الليل وبياض النهار، حتى يتبين لكم الخيطان، الخيط الأسود الذي هو بقية الليل، والخيط الأبيض الذي هو الصبح من الفجر. ظنوا أنه الخيط المعروف، فكانوا يأكلون ويشربون حتى يتضح لهم الخيطان، وربما لم يتضح إلا بعدما يسفروا جدا. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لم يأمرهم بإعادة ما فعلوه، فدل ذلك على أنهم معذورون. والذي كان مفطرا قبل أن يتبين له أن هذا اليوم من رمضان، ثم أمسك بعد أن تبين له، أعلى حالة من هؤلاء، لأنه معذور، حيث أنه أكل وشرب على أن هذا اليوم من شعبان. ثم يقول رحمه الله: فإن قيل يلزم على هذا أن الحائض والنفساء إذا طهرتا، وأن الكافر إذا أسلم في أثناء يوم من رمضان ألا يقضوا ذلك اليوم بل يمسكوه فقط، وافق على الكافر. أما الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أمسك بقية نهاره ولا يقضي، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه، وذلك لأنه لم يخاطب قبل ذلك، قبل ذلك لم يكن واجبا عليه لأنه لم يسلم، لم يجب عليه حكما ظاهرا، فهو كالذي لم يعلم أنه من رمضان. أما الحائض والنفساء فإن الصيام واجب عليهما حتى في حالة جريان الدم، واجب على الحائض والنفساء الصيام، إلا أن من شرط صحته الطهارة انقطاع الدم، وليست حالتهما كحالة المخطي والناسي. الشارع جعل دمهما مانعا من صحة الصيام، أوجب عليهما إذا طهرتا قضاء ذلك الصيام الواجب. هذا نهاية كلامه رحمه الله، وهو بلا شك أنه مجتهد، ولكن هذا القول غريب. يقول الشيخ بن باز إنه قول شاذ، لم يجتهد العمل به، فلأجل ذلك لم يكن يعني لم يعمل به إلا القليل، ولكل اجتهاده. أما مسألة من أكل ظنا أن الشمس قد غربت، أو أكله ويظن أن الفجر لم يطلع، ففيها أيضا خلاف. فالأشهر عمل الفقهاء أن من أكل ظنا أن الفجر لم يطلع أنه لا يقضي إذا لم يتبين له خطأه، وأما إذا تبين له خطأه فإنه يقضي. وصورة ذلك إذا أكل والشمس والفجر عليه غير وتمادات الأكل، ثم أمسك بعد ذلك ولم يتبين له خطأه، لم يتبين أنه أكل بعد الفجر، ففي هذه الحال لا قضاء عليه ولا يظهر أن ذلك بالإجماع، لأن الأصل بقاء الليل. وحالة ثانية، إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع واستمر في أكله ثم تبين له خطأه، فهل يقضي أم لا؟ على ما اختاره ابن سعدي لا قضاء عليه، لأنه من المخطئين أخطأ، وعلى القول الثاني أنه يقضي، وذلك لتساهله. يقع كثيرا تساهل، يستيقظ أحدهم وينظر إلى الساعة ويكون مخطئا في نظره إليها، أو لا يعرف التوقيت فيستمر في الأكل ويحسب أنه ما طلع الفجر ولا يتوقف إلا إذا سمع الإقامة. معلوم أن الإقامة غالبا ما تكون إلا بعد الأذان 25 دقيقة، فمعنى ذلك أنه أكل بهذه المدة بعد طلوع الفجر بهذه المدة، فهل يقضي؟ على قاعدة هذا الشيخ أنه لا يقضي، وذلك لأنه أكل يعتقد أنه في ليل، ولكن الجمهور على أنه يقضي، وذلك لأنه تساهل سيما في هذه الأزمنة، وذلك لأن التقاويم موجودة، وكذلك أيضا المؤذنون مشتهرون يعلنون الأذان في كل جهة، ولأن الساعات متوفرة، الغالب أن كل يحمل ساعة حتى من 10 سنين أو نحوه، ما يدل على أنه تساهل. فلأجل ذلك الاختيار أنه إذا لم يتوقف إلا بعد أن سمع الإقامة أنه يقضي، لأنه يعتبر مفارقا. هذا بالنسبة إلى الإمساك. أما بالنسبة إلى الإفطار، فإن بعضهم أيضا قد يتسرع ويفطر، كما إذا سمع صائحا يصيح ظن أنه مؤذن فأفطر يعتقد أن الليل قد دخل، أو كذلك بعض المؤذنين قد يخطئون، قد يتوهم إذا نظر في الساعة فيظن أن الفجر قد طلع، أن المغرب الشمس غربت وأن الوقت قد دخل، فيؤذن قبل غروب الشمس ب5 دقائق أو ب10 دقائق ويفطر الناس على أذانه، فهل يقضون في هذه الحال أم لا؟ الجمهور على أنهم يقضون، قالوا لأن الأصل بقاء الليل، بقاء النهار وعدم دخول الليل، وإذا كان الأصل بقاء النهار فإن عليهم أن يقضوا، لأنهم تسرعوا. ذكرنا حديث أسماء بنت أبي بكر، وفيه قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم تذكر القضاء، ولم ينقل أنهم قضوا، ولكن سئل هشام هل قضوا؟ فقال أو بد من القضاء، يعني لا بد من القضاء، لا بد أنهم يقضون، هكذا يقول هشام. والذين قالوا لا قضاء عليهم قالوا إن هذا اجتهاد من هشام، لم ينقل ذلك عن أسماء التي هي جدته ولا عن غيرها من الصحابة، هشام من صغار التابعين. فعلى هذا كأنه يترجح عدم القضاء إذا كان الإفطار قبل الأذان بشخص يسير، يعني قبل غروب الشمس، مع أن الواجب في هذه الأزمنة الاحتياط. فهناك مثل هذه الساعات مذكور فيها التوقيت، مذكور فيها وقت الغروب ووقت الشروق ووقت الظهر والعصر والفجر، مذكور فيها كل وقت. وإذا كان كذلك فإنه يحتاط وينظر في الساعة، وكذلك أيضا التقاويم المشتهرة غالبا أن كل يحمل التقاويم التي هي التوقيتات، يعني هذه التقاويم مذكور فيها وقت الشروق ووقت الغروب ووقت الليل والنهار، وكذلك التقاويم التي في المساجد. فعلى هذا لا بد من الاحتياط للمؤذنين وكذلك للصائمين إمساكا وإفطارا. ننتهي من هذا، نكمله غدا إن شاء الله، ونقرأ في المناسك.
أثابكم الله سماحة الشيخ. أخذ الأسئلة أولا متعلقة بالموضوع، يقول هذا: أنا شخص تائب وكان علي أو أفطر كثير من الأيام عمدا وهوى، والآن فماذا علي أن أفعل؟
جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صام، وذلك وعيد شديد لمن أفطر بغير عذر. ومع ذلك نختار أنه يقضي مع التوبة، أنه يقضي وأنه مع القضاء يكثر من النوافل ويتوب إلى الله.
إذا كان ما يعرف عدد الأيام،
وإذا كان لا يعلم احتار، إذا كان لا يدري هل أفطر 5 أيام أو 20 يوم يصوم 20 يوم.
سابقكم الله. يقول: هل الرؤية تثبت بالمناظير والأجهزة الحديثة أم لا بد أن تكون رؤية بالعين المجردة؟
تثبت بها، فإن هذه النظارات تكبر البعيد وتكبر الصغير وتقارب البعيد، وكذلك أيضا أن الناظور الدليل أيضا يكبر، والرؤية به رؤية حقيقية بالعين.
يقول: أفطر والدي يومين من رمضان وهو الآن لا يستطيع أن يقضيهما لأنه مريض، فما الذي يجب عليه؟
عليكم أن تطعموا عنه طعام مسكين عن كل يوم، قدر كيلو ونصف من الأرز عن كل يوم.
ما دليل العلماء الذين قالوا إذا رؤي في بلده وجب على البلدان الأخرى أن تصوم؟
دليلهم الحديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. كلمة رأيتموه قالوا إنه يعم أهل الإسلام كلهم، إذا رأيتموه أيها المسلمون. هذا هو حد الحديث. وأجاب عن ابن سعد كما سمعنا بأنه مثل قوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ودليلهم أن الشهر واحد، أن رمضان شهر واحد، فلا يكون شهرا لهؤلاء دون هؤلاء. ولأن الله تعالى قال من شهد منكم الشهر، وهؤلاء إذا شهده بعضهم شهدوه كلهم. وهكذا. ثم لما كان هذا الاختلاف اختلفوا في يوم عرفة، وذلك معلوم أنه في يوم عرفة فالوقوع في عرفة يكون العمل على رؤية المملكة.